www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن أعمل صالحا ترضاه. صدق الله العلي العظيم. راتبي 1000 دينار. أحاول أن أرتقي فأحصل على راتب 2000 دينار. حصلت على 2000 دينار، ثم على 3000. هل تقف حدودي عند هذا الحد؟ لا، أحاول أن أتاجر حتى أحصل على أرباح 10000 دينار، ثم 20000، ثم 100000. الإنسان يرتقي في هذه المدارج إلى أن يصل إلى درجة لا تهمه الدنانير، لا تشبعه الدنانير، يتطلع إلى تلك الأرض، إلى تلك الشركة، إلى ذلك الاسم التجاري المشهور. حصل على هذه الأشياء، بلغ مراحل كبيرة في هذا المجال، حصل على شركات عالمية. يصل الإنسان إلى درجة يبدأ لا يهتم بهذه الأشياء، أصلا الاسم التجاري العالمي لا يهمه كثيرا، الشركة الضخمة الفلانية جزء من اهتماماته، يتطلع إلى نمط آخر، يتطلع إلى ذلك العقد الفريد المصنوع من الماس الأحمر الذي قيمته مثلا 100 مليون دولار، أو إلى تلك اللوحة الكذائية التي رسمها فلان وتسوى ملايين، وبالفعل يصرف جهودا ويبذل أموالا كبيرة لتحصيل هذه الأشياء. والإنسان في كل مرحلة يستهزئ بماضيه في المرحلة الماضية، يستصغر تلك الاهتمامات التي كان يهتم بها في المرحلة الماضية. هذه طبيعة تطور الإنسان. عندما يصبح تاجرا عالميا يبدأ حقيقة لا يهتم بالأموال، يضحك على ماضيه الذي كان يصرف جهودا من الصبح إلى الليل إلى العصر ليحصل على 500 دينار أو 1000 دينار، أصلا يضحك على ماضيه. مثال آخر، إنسان موظف عادي يتطلع إلى ماذا؟ يتطلع أن يصبح رئيس قسم، صار رئيس قسم، يتطلع أن يصبح مديرا، صار مديرا. يتطلع أن يصبح وكيل وزارة، صار. يتطلع أن يكون وزيرا، صار. هذه مدارج اهتمامات الإنسان. وهناك أبعاد ثانية أيضا في البعد السياسي، في البعد النفوذ الاجتماعي، في أبعاد ثانية في البعد الإعلامي، في أبعاد أخرى أيضا. حالة الإنسان هكذا. إذا بلغ مرحلة عالية جدا يعرف أن المراحل السابقة ما كانت مهمة، اهتماماته في المراحل السابقة كانت اهتمامات غير صحيحة. نحن نعرف النبي سليمان. من هو النبي سليمان؟ النبي سليمان كان في القمة في أبعاد عديدة. أولا في البعد الإلهي كان قد بلغ إحدى أهم المراحل الإلهية، كان نبيا. ثانيا ثروته، كان يمتلك ثروة قلما امتلك مثلها الشخص على مر التاريخ، ثروة كبيرة جدا. ثالثا في البعد السياسي كان ملكا، ولم يكن ملكا عاديا، إنما كان ملكا لا ينبغي هكذا ملك لأحد من بعده، من أول الدنيا إلى يوم الرجعة لا نجد ملكا مثل ملك سليمان. طبعا بعد الرجعة يكون الملك أعظم من ملك سليمان، ويكون لمحمد وآل محمد. هذا في البعد السياسي. رابعا، تعلمون كثير من الملوك، إن لم نقل أكثر الملوك، إن لم نقل كل الملوك، له الملك ولكن سيطرته ليست سيطرة حقيقية على الناس. النبي سليمان لا، كانت سيطرته سيطرة حقيقية على الناس، كان متنفذا بما للكلمة من معنى. ونفوذ النبي سليمان ما كان خاصا بالبشر فقط، كان يشمل الجن، كان يشمل الحيوانات. الجن كانوا يطيعون النبي سليمان، أو ينقادون، هكذا نقول، ينقادون للنبي سليمان طوعا أو كرها. الحيوانات، الطيور، كلها كانت تنقاد. إذن النبي سليمان تذوق اللذات الكبرى للبشر. ما هي اللذات الكبرى؟ لذة الملك لذة كبيرة جدا تذوقها النبي سليمان، وبتلك الدرجة. لذة المال لذة كبيرة تذوقها النبي سليمان. لذة النفوذ، السيطرة، تذوقها النبي سليمان بأعلى درجاتها طبعا، بالإضافة إلى لذة النبوة. يعني لو كان يريد الدنيا كانت له الدنيا، لو كان يريد الآخرة كانت له الآخرة. هل بقي شيء للنبي سليمان من اللذات ما تذوقها؟ نغير السؤال، هل بقي شيء للنبي سليمان كان يبحث عنه، كان يريده؟ ماذا يريد النبي سليمان؟ نعم، بقي شيء. كان يطلبه النبي سليمان. يتبين أن هذا الشيء الذي كان يطلبه النبي سليمان هو أعظم من ملكه العظيم، أعظم من أمواله الكثيرة، أعظم من نفوذه، أعظم من مكانته في قلوب الناس. النبي سليمان كانت له مكانة في قلوب الناس، يعني لم يكن ملكا لا يحبه الناس، لا، ملك يحبه الناس. هذه النعمة، هذه اللذة التي كان يبحث عنها النبي سليمان هي أعظم من تلك اللذات. طبعا بلغ درجات في هذه اللذة ولكن كان يبحث عنها. وأقول كانت هذه اللذة يبدو هكذا، كانت هذه اللذة عند النبي سليمان أعظم من لذة النبوة أيضا، ليست فقط أعظم من اللذات المادية، لا حتى أعظم من اللذة المعنوية. ما هي هذه اللذة التي كان يطلبها النبي سليمان؟ القرآن الكريم يبين النبي سليمان كان يطلب من الله عز وجل طلبا. ماذا كان يطلب؟ كان يدعو الله عز وجل ويقول وأن أعمل صالحا ترضاه. هذه الدرة، هذه الجوهرة التي كان يبحث عنها النبي سليمان، هي جوهرة اسمها رضا الله عز وجل. هذه الجوهرة وهذه الدرة كانت أعظم عند النبي سليمان من كل ملكه، أعظم عند النبي سليمان من محبته في قلوب الناس، كانت أعظم عند النبي سليمان من نفوذه، من أمواله، بل حتى من نبوته. هذه اللذة الحقيقية للنبي سليمان رضا الله عز وجل. هذه اللذة أكثر البشر أصلا لا يدركونها، لا أقول لا يدركون أنها أهم من بقية اللذات، لا، أصلا لا يدركون أنها لذة. رضا الله لذة، لا يحس بهذه اللذة. البشر في هذه الأمور، أكثر البشر لا أقول كلهم، في هذه الأمور كالطفل الصغير الذي لا يستوعب لذة امتلاك الأموال. الطفل لا يستوعب هذه اللذة. ليكن فكا بمبلغ 1,000,000 دينار في يده يملكه، أن تقدم له حلوى شوكولاتة صغيرة في مقابل هذه الورقة، هذا الصك، فورا من دون أي تفكير يعطيك الورقة ويأخذ الحلوى، بس لا يدرك، لا يستوعب أصلا، لا يستوعب أن امتلاك هذه الورقة لذة، لا يفهم، استيعابه ضعيف. أن يكون له رصيد كذائي في البنك أصلا لا يستوعب أن هذا الشيء فيه لذة، ولذات أخرى أيضا، لذات جسمانية لا يستوعبها الطفل أصلا. إذا أردت أن تشرح هذه اللذات للطفل لا تتمكن، لا يمكنه أن يستوعب. شيئا فشيئا يكبر يبدأ يستوعب. البشر بالنسبة إلى لذة رضا الله عز وجل هكذا أصلا لا يستوعبون، ولذا لا يهتمون. أما بعض الناس يستوعب. الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي، هذا الفقيه الكبير، رغم أنه كان في قمة درجات الفقهاء في عصره، من كبار فقهاء المسلمين، ولكنه مشهور بين الأوساط بالمقدس الأردبيلي، قدسيته كانت تطغى على تلك الدرجة العلمية العالية. هذه القضية مشهورة عنه، أنه استيقظ ذات ليلة، ذهب ألقى الدلو في البئر ليستخرج شيئا من الماء ويتوضأ ويصلي صلاة الليل، أخرج الدلو وإذا الدلو مليء بالمجوهرات بالأحجار الثمينة، من دون أي تردد ألقى الدلو في البئر، رفع رأسه إلى السماء، قال إلهي أحمد، اسمه الشيخ أحمد، أحمد لا يريد مجوهرات، لا يريد أحجار ثمينة، يريد الماء ليتوضأ ويصلي صلاة الليل. هذا يستوعب لذة صلاة الليل، لذة رضا الله عز وجل. يصلي صلاة الليل لماذا؟ لأنه يريد أن يجلب رضا الله عز وجل، يدرك هذه اللذة، ولذا حقيقة اللذات الأخرى تصغر عنده، تكون حقيرة في عينه، حقيقة حقيرة. سؤال، نحن لا نرى الله عز وجل، الله عز وجل لا يرى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ليس جسما. من أين نعرف أن الله عز وجل عنا راض؟ أنا أرى فلانا من الناس، أعرف ضوابط فلان من الناس، أعرف أنه راضي عني أم لا. كيف أعرف أن الله عز وجل عني راض؟ النبي صلى الله عليه وآله يجيب على هذا السؤال. هناك ملاك لرضا الله عز وجل؟ نعم ملاك، الله عز وجل ما ترك البشر بدون وجود ملاك لهذه القضية ولقضايا أخرى. ومن عظيم نعم الله سبحانه وتعالى، رغم المحاولات الحثيثة من أعداء الله عز وجل لطمس معالم هذا الدين، ولكن بقيت أمور عظيمة جدا ولم تبقى برواية واحدة صحيحة أو روايتين أو ثلاث روايات، بقيت هذه الأمور الأساسية بالعشرات من الروايات، بالروايات المتواترة التي لا ينفيها ولا ينكرها عاقل. الرواية المتواترة ما هو تعريفها؟ الشيء المتواتر هو الذي لا ينكره عاقل، هذا تعريفه الشيء المتواتر في المنطق. هذه الأمور الله عز وجل أبقاها لنا بالروايات المتواترة التي لا يتمكن أحد أن ينكرها. النبي صلى الله عليه وآله جعل لنا ملاكا لرضا الله عز وجل، ما هو هذا الملاك؟ قال صلى الله عليه وآله في الحديث المتواتر عند جميع المسلمين، قال صلى الله عليه وآله: إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. ملاك رضا الله سبحانه وتعالى هو رضا فاطمة. تريد أن تعرف أن الله عز وجل عنك راض؟ اذهب إلى باب فاطمة، انظر فاطمة راضية عنك أم لا. تريد أن تعرف أن فلانا من الناس الله عز وجل عنه راض؟ اطرق باب فاطمة، إن كانت فاطمة راضية عنه فالله راضي عنه، إن كانت فاطمة ساخطة عليه فالله ساخط عليه. ومن هنا نحن لا نقدس عددا من الصحابة، لأن فاطمة كانت ساخطة عليهم عند جميع المسلمين بالروايات الصحيحة، بالروايات المعتبرة، بالروايات المتواترة. فاطمة ساخطة عليه يعني الله ساخط عليه حسب نفس كلام النبي صلى الله عليه وآله. الذي الله عز وجل ساخط عليه نقدسه أبدا كائنا من كان. نحن نقدس الأنبياء، لماذا؟ لأن فاطمة كانت راضية عن الأنبياء. لو حرف شرط لامتناع، شيء ممتنع، الإنسان يستخدم كلمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو لا توجد آلهة إلا الله، لو كانت فاطمة ساخطة على واحد من الأنبياء كنا نبغض ذلك النبي، كنا نسخط عليه، لأن سخط فاطمة على شخص كائن من كان يكشف عن سخط الله عز وجل على ذلك الشخص. لا يمكن أن نقدس شخصا الله عز وجل ساخط عليه. لو كانت فاطمة ساخطة على واحد من الملائكة كنا لا نقدس ذلك الملك، فكيف بالبشر؟ رضا فاطمة وسخط فاطمة هو الملاك. أنا أقول لا تقبلوا مني، ولكن رسول الله يقول. الإنسان الذي يدعي الإسلام ينظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله من دون اعتناء بأي قضية ثانية. النبي يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة، متى ما رضيت فاطمة فالله راض، ويغضب لغضبها، متى ما غضبت فاطمة وقد ثبت أن فاطمة رضيت عن جماعة، وقد ثبت أن فاطمة سخطت على جماعة وغضبت على جماعة، فالله راض عن من رضيت عنه فاطمة والله ساخط وغاضب على من غضبت عليه فاطمة. هذا هو الملاك. وهكذا بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، رضاهم متصل برضا الله عز وجل. في خطبة سيد الشهداء المشهورة يقول: رضا الله رضانا أهل البيت، شيء لا يوجد انقطاع انفصال بينهم، حتى بمقدار الشعرة لا يوجد انفصال بين هذين، بين رضا الله ورضا أهل البيت. في حديث عن مولانا وسيدنا صاحب الأمر أرواحنا فداه: قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فما شاء شئنا. رضا الله عز وجل، تريد أن تصل إلى رضا الله، أوصل نفسك إلى رضا أهل البيت. هذا من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى على البشر، جعل لهم نماذج بواسطة هؤلاء ينتقلون إلى الله عز وجل، يصلون إلى الله عز وجل، يصلون إلى رضا الله عز وجل، يصلون إلى العلم برضا الله عز وجل بالنسبة للأقدمين. الإنسان يريد أن يعرف أن هذا العمل مرضي عند الإمام صاحب الأمر أم لا، إمام زماننا الذي رضاه الآن يمثل رضا الله عز وجل. القضية سهلة، عادة سهلة، معرفة أن هذا العمل أو هذا الشخص مرضي عند الإمام أم لا عادة شيء سهل. الإنسان يرى أن هذا العمل فيه خياران، أي الخيارين هو الذي يرضي الإمام؟ هو الذي يرضي الله عز وجل. المرأة تريد أن تتحجب، تلبس الحجاب أو لا، أي العملين، أي الخيارين يرضي الله؟ يرضي الله عز وجل، يرضي الإمام. القضية واضحة. تريد أن تلبس الحجاب، تلبس هذا النوع من الحجاب أو ذاك النوع، تجعل هذا الشيء في ميزان رضا الإمام. عادة القضية واضحة، معرفة ما يؤدي إلى رضا الإمام عادة، لا أقول دائما، عادة واضحة، ليست شيئا صعبا. وجلب رضا الإمام أولا كما أشرنا إليه، لأنه رضا الله عز وجل، أولا فيه لذة عظيمة. إن وصل الإنسان إلى هذه اللذة ينسى اللذات الأخرى، كالإنسان الذي يصل إلى مراحل في العمر يبدأ يدرك لذات ما كان يدركها قبل ذلك، يستصغر بلذات أخرى. كان أيام صغره يلتذ باللعبة الفلانية، أصلا يستهزئ الإنسان، يستصغر هذه اللذات. أنا في ذلك العمر كنت التذ باللعبة الفلانية، بالشيء الفلاني، بالحلويات الكذائية. الآن هناك لذات أخرى، أصلا ينسى تلك اللذات. الذي يبلغ لذة رضا الله، رضا الإمام صاحب الأمر، ينسى اللذات الأخرى، لذة عظيمة جدا. هذا أولا. ثانيا، قيمة عظيمة جدا، قيمة حقيقية. بقية الأشياء لا قيمة حقيقية لها، قيمة مزعومة. قيمة عند الأطفال الروحانيين، لا أقول أطفال في العمر، أطفال في الأمور الروحانية. أعظم القيم للبشر هو أن يصل إلى هذه المرحلة، أن يكون إمام زمانه راضيا عنه. أحد المؤمنين من هذا البلد ذهب إلى بلد آخر، وقرر أن يبقى في ذلك البلد ما يقارب سنة، ليحصل على شيء واحد، هذا الشيء العظيم الثمين، ليحصل على نظرة واحدة، لقاء ولو لثواني بقطب عالم الإمكان، بتلك الطلعة الروحانية الإلهية لمولانا وسيدنا صاحب الأمر الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. وانعزل أهله في الكويت، انعزل عن أهله، انشغل بالعبادة، بدأ يتجنب جميع الأمور المحرمة بل حتى المكروهات. بقي أياما، طبعا كان قد قرر أن يبقى ما يقارب من سنة في ذلك البلد، حتى تصفو نفسه، يصفو قلبه ليكون مؤهلا لهذه الدرجة ولهذه اللذة، لذة اللقاء بقطب عالم الإمكان. هذه الكلمة كلمة دقيقة. بقي أياما ثم ذهب إلى أحد مراجع التقليد في ذلك البلد وأخبره بنيته أنه جاء إلى هذا البلد لهذه المهمة، وكان يتوقع أن ذلك المرجع يشجعه يؤيده على هذه الفعلة. ترك أهله، ترك أعماله، ترك أمواله لهذه المهمة الثمينة. كان يتوقع أن المرجع يمدحه يشجعه، ولكن خلاف ما كان يتوقع. المرجع قال له: أنت جئت إلى هذا البلد، تركت أهلك لشيء ثمين، وتركت ما هو أثمن من ذلك. يقول: أنا صدمت أصلا من هذه الكلمة. بدل أن يشجعني يقول لي: أنت تركت ما هو أثمن من هذا الشيء. ثم ما هو الشيء الذي هو أثمن من اللقاء بإمام زمانك؟ يوجد شيء أثمن من هذا أصلا؟ فقال مستغربا للمرجع، قال: سيدنا، ما هو الشيء الذي هو أثمن من هذه المهمة؟ فقال المرجع: أن تلتقي بالإمام هذا شيء ثمين، ولكن الأثمن من هذا الشيء، الأعظم من هذا الشيء، أن تجلب رضا الإمام. هذا أثمن من اللقاء بالإمام، أن تكون مرضيا عند الإمام، أن تؤدي الأفعال التي يريدها الإمام منك. أنت في بلدك لك الدور في الدفاع عن أهل البيت، تركت هذا الدور، أتيت هنا، انزويت عن الناس لتلتقي بالإمام، وتركت الأهم، جلب رضا الإمام أعظم من اللقاء بالإمام. أنت أدي تكليفك، حاول تصل إلى هذه المرحلة، هذا المستوى، هذا أثمن. بالفعل رجع طبعا إلى البلد. القيمة الحقيقية لجلب رضا الإمام، ولكن القضية بدرجة كبيرة من الصعوبة. من الذي يتمكن أن يصل إلى رضا الإمام؟ لا، القضية ليست بتلك الدرجة من الصعوبة التي نستصعبها نحن. أصلا عموما هناك قاعدة كلية: الله عز وجل لا يكلف الإنسان بشيء صعب جدا أبدا. كل ما كلف الله عز وجل الناس به فهو شيء ممكن. لا أقول لا توجد صعوبات فيه، ولكن شيء صعب جدا لا. نعم، في كل شيء صعوبات. أنت تريد أن تتعلم تصل إلى مراحل عالية في العلم، هذا شيء سهل؟ لا، ولكن ممكن. الذي بلغ بلغ، الذي وصل وصل. تريد أن تصبح تاجرا كبيرا، هذا شيء صعب جدا؟ لا، شيء ممكن. لا أقول لا توجد صعوبة، في كل شيء توجد صعوبة. تريد أن تصل إلى أي شيء توجد صعوبة، ولكن هذه الصعوبة التي نتصورها نتخيلها بتلك الدرجة، هذه صعوبة خيالية غير واقعية. شيء ممكن لا أقول في يوم ويومين، عادة لا، الأمر بحاجة إلى استمرارية، كما أنك في مدارج العلم بحاجة إلى استمرارية. الطفل في اليوم الأول لا يعلم هذه المعلومات شيئا فشيئا، يصل إلى درجة عالية جدا في العلم. كيف يصل؟ خطوة خطوة مشي. الإنسان الذي يريد أن يصبح شخصية سياسية كبيرة في اليوم الأول أصبح شخصية سياسية؟ لا، في اليوم الأول إنسان عادي، شيئا فشيئا يمشي يمشي، يصعد يصعد إلى أن يصل إلى درجة سياسية، إلى أموال، إلى مكانة اجتماعية، إلى أي شيء آخر. الإنسان يريد أن يصل إلى رضا الإمام، ممكن؟ نعم ممكن، فيه صعوبة بالغة؟ لا، فيه صعوبة نعم، كسار الأمور. والقضية ليست بدرجة كبيرة من الصعوبة، الإنسان يقيس أعماله، يبدأ من مكان، يبدأ من نقطة. الإنسان إذا بدأ من نقطة باتجاه نقطة معينة، إما يصل إلى تلك النقطة إلى هدفه، أو يصل إلى بعض ذلك الطريق. الذي يطلب العلم إما يصل إلى القمة في العلم، أو لا أقل يصل إلى بعض العلم. أما الذي يقف في مكانه إلى الأبد لا يصل. الطفل الذي لا يدخل المدرسة إلى الأبد لا يتعلم. الإنسان الذي لا يدخل في مجال التجارة إلى الأبد لا يكون تاجرا. أما الذي يمشي يصل إما إلى القمة أو لا شيء. يقيس الإنسان أعماله بهذا الميزان الذي جعله الله سبحانه وتعالى للرضا، رضا أهل البيت في هذا العمل، في العمل الثاني الثالث الرابع العاشر العشرين. بعد 10 سنوات وصل مراحل لا بأس بها، ربما يصل إلى القمة، ربما يصبح المقدس الأرتبيلي، ربما يصبح الشيخ الأنصاري، ربما يصبح أبو ذر الغفاري. أبو ذر إذن كان مشركا، كان بعيدا كل البعد عن الله عز وجل، عن رضا الله عز وجل. أين وصل؟ وصل إلى قمة القمم، أصبح حواريا لرسول الله وحواريا لأمير المؤمنين. حواري يعني مرضي 100%، هذا معنى الحواري. أصحاب سيد الشهداء هكذا وصلوا، أصحاب سيد الشهداء كلهم تعلمون من الحواريين. فلان كان أبعد مني عن الدين عن الله، كان ناصبيا، يسمونه عثماني، عثماني يعني ناصبي. أحد أصحاب الإمام سيد الشهداء كان ناصبيا. الناصبي أين؟ كم بعده عن الله عز وجل وعن رضا الإمام؟ تمكن أن يصل أم لا؟ وصل. طبعا بعضهم خلال لحظات وصل. هذا التوفيق العظيم، هذا نظرة سيد الشهداء سلام الله عليه، التي تجعل الشخص من الحضيض إلى القمة يصل خلال ربما ثواني أو دقائق. هذا الناصبي، هذا العثماني، خلال دقائق ارتقى هذه المدارج لنظرة الإمام سيد الشهداء. إذا حصل الإنسان على تلك النظرة الله أكبر. واللطيف في الأمر، تعلمون لذات الدنيا تكون للدنيا، تنتهي بموت الإنسان، ولكن لذة رضا الله عز وجل هذه اللذة لا تنتهي بانتهاء الدنيا، بل تستمر مع الإنسان وتبقى قمة اللذات إلى الجنة. قمة لذات الدنيا هو رضا الله عز وجل. قمة لذات الجنة ما هي؟ الله عز وجل يذكر نعم الجنة، يذكر ما وعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذا، إلى أن يقول في آخر الآية ورضوان من الله أكبر. يذكر يسرد الله عز وجل نعم الجنة، ثم يقول رضوان من الله، رضا الله عز وجل هو أكبر جميع النعم الجنة. أعظم نعمة في الجنة أن الإنسان يستوعب يحس بأن الله عز وجل راضي عنه، هذا أكبر نعم الجنة. يعني هي في الواقع لذة دنيوية أخروية، حتى إلى الجنة هي أعظم النعم، ليست الأنهار والأشجار والقصور والحور والولدان المخلدين، أبدا، هذه لذات. ولكن أعظم اللذات أكبر حسب تعبير القرآن
هو رضا الله عز وجل.
كل واحد منا من الآن يتمكن أن يمشي في هذا السبيل، وهذا الطريق لابد منه، لابد من صنعاء وإن طال السفر، وإن تحنى كل عود وانقعار. هذا الطريق لابد منه، الإنسان مشى في هذا الطريق فبها، إذا ترك هذا الطريق لا يصل. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. إلهي لا تغضب علي فإني لا أقدر على غضبك، ولا تسخط علي فإني لا أقدر على سخطك. اللهم إني أسألك غفرانك يا غفار، ورضاك يا سريع الرضا، والجنة يا وهاب الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.